بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله يا مشايخ. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى بسورة يوسف. قال الشيخ رحمه الله: تفسير سورة يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، وهي مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضحة ألفاظه ومعانيه، يعني أنه مبين اسم فاعل. جميل، فهو مبين اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، يعني مبين، هو مبين لغيره. يقول: ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي، ولذلك جاءت قضية البيان لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول: ومن بيانه وإيضاحه، يعني هذه صفة إضافية، أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبيين لأجل شيء، وهو المعلل به في الآية: لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. لأنه ما قال لعلكم تعقلون أحكامه مثلا، أو لعلكم تعقلون ألفاظه، قال لعلكم تعقلون وحذف المفعول. تعقلون ماذا؟ فيكون عام، فيشمل كل هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ. يقول: فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم، اللي هو الإيمان، واتصفت قلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والإنقياد إليه. ولعلكم تعقلون لها معنى آخر، أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. نحن نقص عليك أحسن القصص، يقول: وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء. يقول: وذاك محض منة من الله وإحسان، يعني ليست الباء هنا للاستحقاق، استحققت ذلك بما أوحينا إليك، وإنما نقص عليك أحسن القصص، يعني كأنه يقول بالذي أوحينا إليك. فأحسن القصص هي الذي أوحينا إليه، هي الذي أوحينا إليه. فهمتم التقدير كيف؟ لأنه يعني كما ذكرت لكم، ابن سعدي دائما يذكر المعنى الإجمالي، ما يذكر لكم إيش الأدوات اللي بناء عليها وصل لهذا التقدير. يقول: أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذاك محض منة من الله وإحسان. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شفتم؟ فسرها بآية الشورى: قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا هو الذي حمل عليه العلماء: ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك ضالا بحيث أنك لا تعرف الهدى والنور والإيمان فعلمك إياه، وليس بمعنى ضالا بمعنى تائها أو ضائعا أو منحرفا، عرفتم؟ وإنما الضلال هنا بعدم معرفة الحق فعلمك إياه. يقول: ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص، وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة. طبعا هنا العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في لفظ القصص، هل هو بالفتح أو بالكسر؟ القصص هذا من جهة اللغة، وقراءة هذه التي نقرأ بها أحسن القصص ترجح ماذا؟ الفتح، وهو يجوز على الوجهين. وشيخ الإسلام تكلم عليها كلام كثير. هذه مسألة. مسألة ثانية قضية أن أحسن القصص هل المراد به هو عموم قصص القرآن أو المراد به قصة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فبعض المفسرين يقولون أحسن القصص هي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم تذكر إلا في موضع واحد وذكرت متكاملة، يعني ذكرت مبتدأها ومنتهاها، بينما غيرها من القصص لا تذكر كاملة والغالب أنها تتكرر. لكن هذا يعني أيضا قد يسلم وقد لا يسلم، وشيخ الإسلام ناقش هذا كثيرا في رسالته أحسن القصص موجودة في المجلد أظن 15 إذا لم تخلني الذاكرة من مجموع الفتاوى. الشيخ السعدي هنا سار على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو قول جمهور المفسرين أن أحسن القصص هي قصص القرآن، فتكون مثلا قصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك، وقصة طالوت أحسن قصص القواد أو الأمراء أمراء الجيوش، وقصة يوسف أحسن قصص الأبناء، وقصة امرأة فرعون أحسن قصص النساء، وقصة مثلا مريم أحسن قصص أمهات الأنبياء. فهمتم؟ فيكون كل قصة هي أحسن في بابها، وهذا لا شك أنه أعم. وشيخ الإسلام طبعا تكلم عنها كثير، وتكلم عن قصة موسى ولماذا كررها الله عز وجل في أكثر من 30 سورة من القرآن الكريم مشابهتها لهذه الأمة كما ذكرنا لكم سابقا. مقصدي أنه يعني جيد أن الإنسان ينتبه أحيانا لخلافات العلماء، ترى وراها علم، يعني أنت ممكن تأخذ الرأي هذا وترجحه وتمشي ما في مشكلة، بس أنت إذا رجعت إلى الخلاف ستعرف إيش العلم الذي بنوا عليه، أنه أحسن القصص هي قصة يوسف أو أحسن القصص هي عموم قصص القرآن، ولا تعارض. يعني الذين يقولون قصة يوسف هي المرادة هنا أنها أحسن القصص، هل معنى ذلك أنهم يقولون إن قصة موسى ليست من أحسن القصص؟ واضح الصورة عندكم؟ كذلك قوله في آخر هذه السورة لنثبت به فؤادك، أيضا نفس الكلام، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا ليس خاصا بتلك القصة التي ذكرت هذه الآية بعدها، وإنما هو عام في كل القصص. واضح الصورة؟ مقصدي أنه يعني ننتبه لخلافات العلماء، أنه في الغالب إن خلاف العلماء مبني على مسألة علمية، هذه المسألة العلمية معرفتها تساعدك على فهم الخلاف، حتى لو كنت ترجح قولا وتسير عليه لا إشكال، لكنك تكون إيه؟ تعرف القول الذي أنت ترجحه وتعرف وجهه، وتعرف القول الذي لا ترجحه وتعرف أيضا وجهه، وهذا هو المهم في الباب. يعني هذا هو غاية الفقه، ليس غاية الفقه أنك تعرف الخلاف، حفظ الخلاف سهل، لكن أن تعرف كما نقول أصل مسألة الخلاف وماذا بنوا عليه ولماذا أنت رجحت هذا ولم ترجح هذاك، هذا هو الفهم الدقيق الذي يبنى على قضية القواعد والأصول وما يتعلق بها. يقول فقال، أعوذ من الشيطان الرجيم،
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
يقول الشيخ، واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص. يقول حسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا، فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه، يعني ما ذكره الله عز وجل من القصة هو الذي يريدك الله عز وجل أن تفهمه. طيب والذي طواه عنك فلم يذكره لك لا يلزمك علمه، فلا تشغل نفسك بما لم يذكر وتترك ما يذكر. واضح؟ ولذلك هذا الذي يشير إليه الشيخ واقع في كثير من الكتب، أنهم مثلا يهتمون بلون كلب أهل الكهف، أين يقع هذا الكهف؟ ما اسم القبيلة التي كانوا فيها؟ ما اسم الملك الذي كانوا فيه؟ وهذه الأشياء لم تذكر في القصة، ولو كان لنا فيها فائدة لذكرها الله عز وجل. فإذا العبرة والفائدة لنا هي فيما ذكر، أن هؤلاء فتية آمنوا بربهم وخافوا أن يلجئهم قومهم ويقصروهم على الكفر، فلذلك هربوا منهم ولجأوا إلى الله وسألوا الله عز وجل الثبات على دينه، ففعل الله بهم ذلك. فهمتم؟ فهذا هو الموطن العبرة، وهو الثبات على الدين، أعظم من قصة ما أسماؤهم، ما أسماء ملكهم، ما اسم قبيلتهم، أين بلادهم، إلى غير ذلك. ليش؟ لم تذكر في القصة. فكذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ابتدأ الله عز وجل بذكر الرؤيا. طيب قبل أن يرى هذه الرؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف ولد، كيف نشأ، هل أمه موجودة، هل أمه غير موجودة، كل هذا إذا بحثت فيه انشغلت عن المذكور. لكن لماذا الله عز وجل هنا ذكر لنا رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه قصها على أبيه؟ حتى نفهم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال يا أسفى على يوسف وقال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أنه كان عنده يقين أن يوسف لا يزال حي، مع أنهم جاءوا بالأدلة على أن يوسف مات. ولذلك لما أخذ أخوه ما حزن على أخيه مثل ما حزن على يوسف، وكأنه شعر أن أخاه عند يوسف، ولذا قال فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا فائدة ذكر هذه الرؤيا وقص يوسف لأبيه على أبيه هذه الرؤيا ورد أبيه عليه، وأنه إيش لا تنشغل بهذه الرؤيا ولا تقصها على أحد حتى لا يكيد لك الشيطان بالحسد وغيره. ومع ذلك كان الشيطان له بحسد إخوته على ذلك، وإن لم يعلموا الرؤيا ولم يعلموا ما سيقع. ولذلك قال في نهاية القصة إيش؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن فيها عظة، فيها عبرة. وأيضا كما تعرفون يعني الذين يتكلمون في الرؤى وكذا يأخذون القواعد التي يتكلمون عليها في الرؤى من ماذا؟ من هذه الرؤيا، وكذلك أيضا من رؤيا الغلامين السجينين الذين كانا مع يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول فعلى العبد، أنا يهمني النقطة هذا، فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل، أو مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. ليش؟ ليش يقول مما ليس عن النبي ينقل؟ أعطوني مثال.
يدع الناس الإسرائيليات.
طيب لا إشكال يدعوا الإسرائيليات. طيب قد لا تكون إسرائيليات، وإنما تكون ماذا؟ أخبار من أخبار العرب أو من أخبار الفرس أو أخبار الهند أو غيرهم، يعني لا يلزم أن تكون إسرائيليات. لكن طبعا قصة يوسف بحكم أنه من بني إسرائيل، أو يعقوب هو أبو بني إسرائيل، يعني إسرائيل هو اسم ماذا؟ اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام. فطبعا كثر في كلامهم أو في كتبهم الكلام على هذه القضية. واضح عندكم؟ طيب أنا أريد تعطوني مثال على كلام الشيخ مما ليس عن النبي ينقل. أنا ذكرت لكم قاعدة، لكن التي ذكر الشيخ أدق، قلت لكم اشتغل بالمذكور وترك غير المذكور. الشيخ يقول لا، لأنه قد يكون نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل في القصة وصحيح. طيب أعطوني مثال على شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ قصة الخضر. من الذي سمى لكم الخضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. فهمتم؟ فالذي سمى الخضر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نحن القرآن نقرأ سورة الكهف ليس فيه اسم الخضر، وإنما رجل آتاه الله علما وحكمة، فطلب موسى عليه الصلاة والسلام لقياه وذهب إليه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الخضر. عرفتم؟ وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلات لقصة الخضر وموسى ليست موجودة في الآيات، وفي الآيات قصة ليست موجودة في الحديث. طيب أعطيكم مثال آخر. الله عز وجل قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم قال بعد ذلك طهر بيتي للطائفين، ثم قال بعده واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو المذكور لنا عن قصة بناء البيت كله، فقط هذه الثلاث مسائل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة إبراهيم منذ أن غارت سارة على هاجر، فأخذ إبراهيم وهاجر وابنه إسماعيل وذهب بهم إلى مكة، ولم يكن يعرف بعد مكان الكعبة، فتركهما في هذا الوادي الذي غير ذي زرع. فلاحظتم؟ فإذا في الحديث الذي في البخاري تفصيلات في قصة بناء البيت، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني تركهم ثم سافر ثم رجع ووجد إسماعيل قد شب، ثم قال له إيش؟ إن الله عز وجل أمرني ببناء البيت. فهمتم؟ فهذه التفصيلات كلها ماذا؟ موجودة في الحديث وليست موجودة في الآيات. فإذا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه القصة أو زيادات في هذه القصة نأخذ بها، ما صح خلاص لا نشغل أنفسنا. وكأن الشيخ يقول خذ ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة وما سوى ذلك لا تنشغل به، سواء الحديث ضعيف أو حديث موضوع أو لا سند له أو من أخبار أهل الكتاب أو من أخبار العرب أو الفرس أو الروم أو أيا كان، فاشتغل بما نص عليه الشارع يعني في القرآن والسنة، وما لم ينص عليه الشارع لا حاجة له. تضح عندكم يا شباب؟ لأن هذه قاعدة تريحكم في مسألة قصص القرآن الكريم وغيره. يقول فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. يقول فقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول فكانت هذه الرؤية مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا شوفوا القاعدة اللي استنبطها الشيخ، يقول وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره. هذه قاعدة إذا عرفناها يسهل علينا أمور كثيرة جدا، وإذا ما عرفناها تصبح تنكسر نفوسنا ونظن بربنا ظن السوء ونظن أن الله عز وجل خذل دينه وأن الله عز وجل ترك عباده إلى غير ذلك. وما هذه المصائب؟ شوفوا المصائب التي مر بها يوسف عليه الصلاة والسلام ليست سهلة، لكنها كانت ماذا؟ مقدمة لرفعته. كل هذه الأشياء الله عز وجل جعلها أسباب، ومع ذلك كان قبلها هذا الإشعار البسيط وهو أنه رأى رؤيا في منامه. هذا يعني يفسر لكم أنه كثير من الصالحين يقول أنا أظن أنه سيكون كذا، أو يقول أنا رأيت أن شيئا حصل كذا وكذا، فالناس يستهزئون به ويضحكون ثم بعد ذلك يفاجئون بأنه وقع كما قال. هذا من التوطئة التي يذكرها الشيخ. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق. يعني كيف يوسف عليه الصلاة والسلام يرمى في البئر وكما نقول نحن ما تصيبه جلطة وإلا تصيبه سكتة، طفل ويرمى في بئر ومع ذلك ما يصيبه هذا، من الذي ثبته؟ الله عز وجل، وجعل هذه الرؤيا إيش؟ مقدمة. عرفتم؟ ولذلك الله عز وجل ذكر هذا كما سيأتينا في الآيات. يقول واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق ولطفا بعبده وإحسانا إليه. فأولها يعقوب فهم الرؤيا، يعني فهم أدركها بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال، مع أنه شوفوا هو أصغرهم الآن، إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تقدمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له في ذلك. يعني هذه نعمة ليست فقط ليوسف، قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني كل من له صلة بأبيه يعقوب، وهذا هو الذي وقع. يقول ولهذا قال وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة يعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها، ويتم نعمته عليك أي في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يقول يعني حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. شوفوا الإنسان المسلم الموقن بربه ما ينسى نعمة الله عز وجل عليه حتى ولو كانت في كما نقول جده السابع أو حتى جده العشرين. لاحظوا يعقوب الآن أدرك أن هذه نعمة على ولده وعليه هو، فماذا فعل؟ تواضع، قال كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ولذلك لو قلت أنت لا ينصرن الله عز وجل مثلا هذا الدين كما نصر صلى الله عليه وسلم، أو تقول كما نصر أصحابه، أو تقول كما نصر مثلا صلاح الدين، أو كما نصر فلان، فذلك صحيح. عرفتم؟ ولذلك حتى سليمان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة النمل ليبلوني أشكر أم أكفر، واعتبر ذلك منة عليه وعلى أبيه داود عليهم الصلاة والسلام. الإنسان يعني ينبغي عليه أنه دائما يعني كما نقول يعني تشتد بك المضائق، ترى أنك ستبتلى، ترى أنه سيكون مشكلة، معليش تذكر النعم، وأيضا اربط هذه النعمة التي ستكون لك في المستقبل ب بما حصل قبل، وهذا اللي يسمونه الاعتبار بالتاريخ. فلا شك أن هذه قاعدة مهمة له. يقول إن ربك عليم حكيم، أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده سبحانه، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. قال ولما تم تعبيرها ليوسف قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي فيكيدوا لك كيدا أي حسدا من عند أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد، يعني يتسلط بها الشيطان على العبد أولى. فامتثل يوسف عليه الصلاة والسلام أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك بل كتمها عنهم. يقول فقال
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
الآن انتقل من الكلام عن يوسف وأبيه إلى كلام ماذا؟ عن إخوته وأبيه، لاحظتم؟ فالآن كما نقول يوسف غائب عن هذا المشهد الذي ذكر الله عز وجل، ومع ذلك ابتدأه الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يقول تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال. فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه أي بنيامين شقيقه وإلا فكلهم إخوة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم أن يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم. شوفوا كيف صور لهم الشيطان المسألة. وتكونوا من بعده أي من بعد هذا الصنيع قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم، فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. وهذا دأب الشيطان نسهل عليك المعصية وإيش ويقول لك بسيطة الباب مفتوح فيسهل عليك. طيب وما يدريني أني إذا كنت في المعصية لا يأتيني ملك الموت وأغرغر وأنا في المعصية، هل يضمن لي؟ ما يضمن لي، لكنه إيش دائما يغري الإنسان بالأمل، الأمل اللي هي السعة. جميل. طبعا هذا قول الشيخ اختاره، وبعضهم قال وتكونوا من بعده صالحين يعني تحسن أموركم وتصلح مع أبيكم، فيكون الصلاح المقصود به في الدنيا وليس الصلاح المقصود به التوبة.
طبعا الشيخ دعوة منهم لما قالوا ان عن ابوهم يفضل يوسف
بن يمين. نعم نعم
دعوة هي كاذبة.
نعم يعني هي توهم اكثر من ان تكون يعني كاذبة. ومن شأن الاب اي اب في الدنيا من شأنه ان يشفق على الصغير اكثر من الكبير. لماذا؟ لانه يرى ان الكبير يقوم بامر نفسه والصغير لا يقوم بامر نفسه. فلما كان يوسف واخوه بن يمين اصغر منهما كانت بلا شك شفقة يعقوب عليهم الصلاة والسلام عليهما أكثر من الكبار هؤلاء، ولكن يعني كما يقال الغيرة تحدث، ولذلك هذا ملحظ مهم جدا أن ينتبه له الإنسان، أنه أحيانا أنت قد تكون تلاعب الابن الصغير أو قد تهتم به أو يعني قد تضاحكه، في الكبير يغار وهذا تلاحظونه في الذي عمره مثلا سنة وسنتين وثلاث سنوات، لكن ربما أيضا الذي عمره 10 سنوات و15 سنة عنده، ولكنه لا يظهر. لذلك مهم جدا الإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء ويحاول أن يعوض أو يوضح.
ولقائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
يعني كأنه اختار إيش قول الثاني، هم قالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا يعني يبعدوه عن أبيكم، فهو كأنه إيش اختار الأيسر منهما وهو إبعاده عن أبيه، لكنه ماذا دلهم على كيف يبعدونه عن أبيه. أي قال قائل أي من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع. قال والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب. قال وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك آبق منكم لأجل أن يلتقطه بعض السيارة، أي الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، بلا شك أن هذا أهون من قتله، وهكذا أراد الله عز وجل. قال والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا
يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
لاحظوا إذا أراد الله عز وجل شيئا هيئ أسبابه. فأولا هذا أخوهم قال لهم ارموه في البير، أبوهم قال إيش أخاف أن يأكله الذئب. هذه كلها الآن أسباب لبقاء يوسف عليه الصلاة والسلام ولكي يحسنوا الاعتذار إلى أبيهم، لكن طبعا هي في ظاهرها كما نقول السوء، ولكن في باطنها الرحمة عند الله عز وجل كما سيأتي في آخر القصة. أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له ناصحون، أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب، والحال أن له ناصحون أي مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. قال وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها، فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أي يتنزه في البرية ويستأنس وإنا له لحافظون أي سنراعيه ونحفظه من أذى يريده. فأجابهم بقوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي لأني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله. ومانع ثان وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب، يعني ما يقدر أن يدافع عن نفسه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة، ولاحظوا عصبة يعني كأنهم يقولون إيش نتعاون نتفق، وهم للأسف تعاونوا على ماذا؟ أي على إبعاده، والله المستعان. أي جماعة حريصون على حفظه، إنا إذا لخاسرون أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
هذا الوحي إيش؟ إلهام، يعني ألهم، كما أنه ألهم في الرؤيا ألهم هنا أيضا بأنه إيش؟ بأنه يطمئن وأنه سيقول لإخوته كل ما فعلوا، يعني سيخبرهم بما فعلوا. لا شك أن هذا أعظم طمأنينة له أنه هو لا يهلك، فهمتم؟
نعم.
هذا يكون من الله عز وجل طمأنينة له أنه لا يهلك. يقول
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
يقول الشيخ أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو بتلك الحالة الحرجة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ما قالوا ستنجو، ما قالوا ستكون ملك، قالوا أنت ستخبرهم بما يفعلون. وهذا ما بعد الحدث، يعني لم يخبروا بالحدث نفسه ولا بنتيجة الحدث وإنما بما بعد الحدث، بما هو يعني كما نقول قدر إضافي لا يكون إلا بعد انتهاء الحدث ونتيجته، وهذا هو الذي حدث. الله المستعان. يقول أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر، يعني وقت فعلهم، ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم، يعني ما جاءوا في آخر النهار، جاءوا في العشي، يعني خلاص مثل ما نقول قد ادلهم الظلام. وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم، فقالوا متعذرين بعذر كاذب يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. يقول الشيخ إما على الأقدام، يعني من السباق على الأقدام، أو بالرمي والنضال كما هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. قال وتركنا يوسف عند متاعنا، أي توفيرا له وراحة حتى ما يتعب معهم في السباق. لاحظتم كيف تصوير المسألة؟ قال فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه واستباقنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان الله، الكذاب يعطي أدلة من نفسه على كذبه، يعني يكون هو الذي يبدأ بالاعتراف بالجريمة. أي تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي. قال الشيخ وكل هذا تأكيد لعذرهم، ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال وأيضا كما ذكرت لكم ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دل على ما قال. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى القلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي. فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، وهذا جمع لطيف من الشيخ بين هذا الموطن والموطن الذي في آخر السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى، يعني كأنه يقول فصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام صبرا جميلا إلى أن لقي يوسف. طيب وبكاؤه وذهاب بصره وحزنه الشديد ويأسف على يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، كل هذا يبين شدة الموقف عليه. ومع ذلك هو ملتزم بالصبر. يعني لا يعني أن الإنسان يصبر أنه إيش لا يحزن، بل يحزن ولكنه يكظم ذلك الحزن ويجعله صبرا جميلا، يعني يتلطف ويتجمل مع ربه سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك يكون بإحسان ظنه بربه. هذا هو الظاهر من يعقوب ومن ألفاظه في القصة كلها، فتأملوها. قال تعالى:
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
يقول الشيخ: أي مكث يوسف في الجب ما مكث، يعني بقي في البئر فترة، لأنهم الآن هم عشاء ذهبوا، والسيارة إذا جاءوا يريدون شرب الماء يأتون في الليل ولا في النهار؟ في النهار، تمام. وهذا لا شك في يعني تتابعه في القصة. يقول: وجاءت سيارة أي قافلة من الشام تريد مصر، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك، بحيث أنه يملأ الحياض التي تكون عند البئر حتى إذا جاءوا تشرب إبلهم، وأيضا هم يملؤون قربهم إلى غير ذلك. فأدلى ذلك الوارد دلوه فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج، يعني لما حس يوسف بالحركة حركة الدلو تعلق بالدلو، فلما هو رفع الدلو وإذا فيه طفل وليس فيه الماء وخرج، فقال يا بشرى هذا غلام، أي استبشر وقال هذا غلام نفيس، وأسروه بضاعة. يقول: وكان إخوته قريبا منه، وهذا عكس ما ذكر الشيخ قبل قليل إنه مكث ما مكث، فيكون هذا في نفس النهار قبل دخول الليل الذي فيه العشاء الذي ذهبوا يبكون. فالآية فيها قولان الآن أفصلهم لك. قال: وكان إخوته قريبا منه فاشتراه السيارة منهم بثمن بخس أي قليل جدا، فسره بقوله دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم فاشتروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب والله أعلم. هذا قول أن الذين باعوا هم إخوته، وذلك يعني على هذا يكون القصة ماذا؟ أن إخوته رموه في البئر وانتظروا حتى جاء هذا الوارد، فلما أخرج الغلام قالوا له هذا غلامنا يعني عبد أبق منا، فهرب فدخل في البئر، هل تشتريه؟ قال نعم أشتريه، بكم؟ قالوا بكذا، فجاء وجد أنه ثمن زهيد، وقالوا له انتبه لا يهرب منك، يعني لماذا يقولون هرب منا؟ حتى لا يهرب منه، فيضمنون أنه إيش لا يتركه في الشام وإنما يذهب به إلى مصر فيبعده جدا عنهم. وهذا القول يعني كما نقول وإن كانت ألفاظ الآية تحتمله إلا أنه إيش فيه ضعف من جهة ماذا؟ من أين يكون ضعفه؟ لما دخلوا على يوسف عرفهم، لما دخلوا عليه في المرة الأولى عرفهم وهم له منكرون، هم ما يعرفونه، لأن كانوا يظنون أنه خلاص مات وانتهى، فهمتم؟ طيب لو كانوا يعرفون أنهم باعوه إلى مصر فسيتوقعون أنهم يجدونه، لأن إخوته الذين رموه هم الذين ذهبوا في العير لكي يأخذوا الميرة منه. اتضح عندكم الآن؟ طيب ما المعنى الثاني؟ المعنى الثاني كما ذكرت لكم قبل قليل في أول كلام الشيخ أن يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في البئر ما مكث، الله أعلم، في القصص مذكور يعني بعض الأيام وأشياء من هذا، نحن قلنا خلاص ما نشتغل بالشيء الذي لم يثبت فيه دليل، جميل. فجاء هؤلاء السيارة، وكما ذكرت لكم الوارد للماء لا يأتي إلا في النهار، فأدلى دلوه فصعد فيه يوسف، فيكون الذين شروه من؟ القافلة. شروه ممن؟ من الذي وجده وهو الذي أدلى دلوه في البئر، فيكون عزيز مصر اشتراه ممن؟ من صاحب الدلو، ولذلك رآه فأعجبه فاشتراه وقال لامرأتي كما سيأتي. فهذا أقوى في قضية ماذا؟ أن إخوته ظنوا أنه قد هلك ولا يدرون أين ذهب، لأنهم لو عرفوا أن هذه القافلة ستذهب إلى مصر وهم بعد ذلك ذهبوا بعد يعني كما نقول خلونا نقول 10 سنين 14 سنة 20 سنة ذهبوا إلى مصر للميرة، يتوقعوا أنهم يجدون أو لأنهم يعرفوا أنه حي وأنهم هم الذين باعوا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه يبعد جدا أن الإخوة يبيعون أخاهم جميل ثم يظنون أنهم لا يجدونه مرة أخرى. وتعرفون قصة عبد الله ابن مسعود وغيره وزيد بن ثابت وغيره من الصحابة الذين كانوا ليسوا من بطون قريش الرئيسية وإنما كانوا من قبائل أخرى أخذوا وجيء بهم وهم أحرار فآباؤهم عرفوهم. يقول قال تعالى
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
هذا من تعليل الله عز وجل لا شك عظيم، يعني الله عز وجل يقول دخلنا يوسف في بيت عزيز مصر وهذا تمكين ليوسف عكس ما كانوا يريدون إن أنه يغيب أو يهلك أو يبتعد عنهم.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
إذن دائما ينبغي على المؤمن أنه ما يستعجل، لأن الله عز وجل كما قال هنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ترى أحداث فتجد تفسيرات الناس وكلامهم فيها شيء والله عز وجل يريد شيئا آخر مختلف تماما عما يظنه الناس. يقول الشيخ أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدمة وإما أن نستمتع بها استمتاعنا بأولادنا. قال ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد مثل ما حصل من امرأة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي كما يسرنا أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك. والله غالب على أمره، أي أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية وهم أعجز وأضعف من ذلك. قال تعالى
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما.
قبل قليل قال نعلمه، هنا قال إيش؟ آتيناه حكما وعلما.
وكذلك نجزي المحسنين.
يقول أي لما بلغ يوسف أشده، أي كمال قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا. أو قد يكون هنا حكما ليس المراد بها النبوة وإنما المراد بها إيش؟ فصل الأمور وهو العلم الذي ذكر في الآية السابقة، لنعلمه من تأويل الأحاديث اللي هي الأحكام، وتأويل الأحاديث الرؤى هذا يكون علم إضافي. ولذلك إيش؟ هذا ظاهر في كلام يوسف عليه الصلاة والسلام لما أدخل في السجن، بل لما أغراه النساء إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يقول هذا الكلام إلا إنسان حكيم. قال وكذلك نجزي المحسنين، أي في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. قال ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. فضل شيخ.
بعض الشيء واضح أن لا نحب إلا بما سبق.
نعم.
ولكن الذي يريد في كتب التفسير مثلاً عند ابن جرير وابن أبي حاتم وحاتم وابن كثير كلهم محدثون، وماذا رأوا هذه تلك القصص والأخبار
يعني
الضعيفة؟
أخذوا بالرخصة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهمت؟ والأخذ بالرخصة كما تعرف من الناس من يتوسع فيه ومن الناس من يكتفي فيه بمقدار الرخصة، هذا جانب. الجانب الثاني أن الأخبار الناس يولعون بها ويحبونها، ولذلك أنت لو تقول للناس تعالوا أقص عليكم قصة يوسف جاءوا، تقولون تعالوا أعلمكم أحكام الطهارة ما يأتوا، فهمتم؟ إيه، ولذلك هذا من الأمور الجيدة في جذب الناس، إنه دائما حاول إنك إيش تدخل القصص حتى في تعليم الفقه، حتى في تعليم التوحيد، حتى في تعليم التفسير، يكون فيه إيش مشوقات، ولذلك يكاد أن يكون ثلث القرآن قصص كما تعرف.
عندي سؤال ثاني بعد، لماذا جاءت تلك القصص بعينها في القرآن؟ القرآن ليس كتاب التاريخ، ولكن
نعم.
تأتي هذه القصص بعينها
للعظة والعبرة منها، ولأن القصة أسهل في إيصال المفاهيم والمعلومات وأيضا تغيير القناعات. يليها المثل، هذا أيضا مذكور في القرآن الكريم كما تعرف، الكلام ثاني نضربه للناس وما يعقله إلا العالمون، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. والقصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق، ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ما نثبت به فؤادك إلى آخره. تجد هذا كثير، القصة فيها تثبيت، فيها معاني، وفيها وعظ، فيها تذكير، وأيضا حفظ القصة عند الناس أسهل. لو تقول للناس احفظوا شروط الصلاة ربما ما استطاعوا حفظها، لكن تقول لهم تعالوا احفظوا قصة يوسف يحفظونها ما عندهم مشكلة ويقصونها. حفظ القصة في يعني كما نقول لأنه شيء أدبي يفيد الناس ويسهل على الناس حفظه. ولذلك ما جعل الله عز وجل لنا القرآن كتاب قصص أو كتاب تاريخ، وإنما جعله لنا فقط المواضع التي نحتاجها. لاحظ نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة وهو يدعو قومه، المذكور لنا مواقف معينة فقط،
وهذا يدل يعني أن حتى الداعية ممكن أحيانا يستفيد من القصص ويذكرها إذا كان فيها نفع وفائدة. بعض الناس يعيب يقول لا هؤلاء قصاصين وكذا، كان يعني
يجعلها دعب العلماء رحمه الله تعالى في مثل هذه القضايا واضح يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للصحابة كان رجل في من كان قبلكم، كان رجل في بني إسرائيل، فكان يقص عليهم أحيانا وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بعد الصلاة. وفي صحيح البخاري فقط، في صحيح البخاري أكثر من 120 قصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، غير قصص القرآن، غير كتابة حديث الأنبياء وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فهمتم؟ قصص الصحابة نفسها لا، هذه اتركها. احنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقص لأصحابه قصة، في البخاري 120 قصة في البخاري فقط. لذلك الإنسان ما يقول هذا الأمر ليس مهم، كل شيء في الدين مهم.
هل يمكن أن يقال كأن كل هذه القصة كأنها سيناريو؟
سيناريو؟ هي نعم فيها شيء من هذا، لكن ليست يعني ليست على أنا أشرح الأيام الماضية موضوع قصص القرآن للطلاب. فالقصة في الأدب اللي هي القصة في اللغة العربية والفارسية والتركية وفي عموم اللغات تختلف تماما عن القصة في القرآن. هذا الاختلاف جاء في عدة أشياء. القصة في الأدب لابد فيها من بداية ولابد فيها من عقدة، يعني كما نقول تتشابك الأمور بحيث أنك لا تستطيع أن تعرف من هو البطل، حيث يختفي يدخل مع 10 غيره، فهمتم؟ فيضيع البطل، جميل؟ ثم في النهاية يظهر من هو البطل، لا يظهر البطل إلا في النهاية. هنا الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام البطل من أول القصة ظاهر، فهمت؟ ويكفي في هذا قوله سبحانه وتعالى لقد كان في لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، هو أعطاك النتيجة من البداية مباشرة. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، خلاص عرفنا بطل القصة من أول آية. هذا يختلف تماما، لا يمكن في القصة التي في الأدب أنه يعطيك من البطل في أول القضية، عرفتم؟ ليش؟ لأنك خلاص ما تتابعه، أنت جالس فقط تفكر في البطل وين يمشي، لكن هو يريد أن يتوهك ويجعلك تظن أن المجرم هو البطل، ثم بعد ذلك الذي تظنه البطل يجعله هو المجرم ويخرج لك من لا تظنه بطلا بطلا، فهمتم؟ يعني لها كما نقول صبغة وطريقة، ولذلك أنها تعتمد على مثل ما نسميه تنمية الخيال. بينما القصة في القرآن الذي يقصها هو الله عز وجل فهي ربانية، ولذلك قال إن هذا له القصص الحق، وقال فيها هنا ما كان حديثا يفترى، فإذا هو قصص حق حقيقي 100%. أنا لما أقص مثلا قصتك، افترض أني أنا أقص قصتك على الزملاء وأقول لهم كان عندنا طالب وضعه كذا وفعل كذا وأقص عليهم قصتك، أنا كم أعرف عنك؟ أعرف عنك شيئا شيئين 10، هناك 100 شيء أنا لا أعرف. تعرفها أمك، تعرفها أختك، تعرفها زوجتك، يعرفها مثلا صديقك فلان، أنا أعرف، ونفس صديقك يعرف عنك شيء ولا يعرف عنك أشياء أخرى، فهمت؟ قد أكون أنا أعرف ما لا تعرفه زوجتك عنك، وقد تعرف زوجتك ما لا أعرفه أنا، ونفس الكلام. فأنا مهما بلغت من العلم معك أعرف عنك شيئا، ما أستطيع أن أحيط بك في كل شيء، بينما الله عز وجل محيط بك، يعلم ما توسوس به نفسك، إيش قاعد تفكر، ما هي الخواطر التي في نفسك، جميل؟ الله يعلمها. فإذا كان الله هو الذي يقص القصة انتهى الموضوع. ولذلك قصص القرآن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي قواعد وهي أحكام وهي أدلة عقلية منطقية مقنعة. إحنا نستعمل القصة لإقناع الناس أو يعني التأثير عليهم، جميل، لكن الله عز وجل يعطينا القصة لأنها كما نقول دليل. ولذلك جاء ثلث القرآن قصص، أدلة وحجج عقلية قوية وواضحة ومقنعة. هذان أمران مهمان جدا وتختلف فيهم القصة. الأمر الثالث أن القصة التي نقولها نحن نعتمد فيها على سرد تاريخي، لذلك أنا ما يمكن أن أقص مثلا قصتك أنت من النهاية ثم بعد ذلك أذكر البداية، لا ما أستطيع، لا بد أن تكون القصة متسلسلة. حتى لو كان الكتاب 400 صفحة تجدون كتب في القصص كثيرة طويلة، جميل. القصة في القرآن لا تأتي على موطن العبرة. لاحظ كم قصة لموسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة، هل جاءت مرتبة؟ ليست مرتبة، عرفتم؟ نفس الكلام كما ذكرت لكم قصة موسى ذكرت في 30 سورة. أصعب قصة تستطيع ترتيبها هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ما تستطيع ترتيبها. قصة آدم أهون في الترتيب، يعني ما ذكر لنا إلا مواقف مثل ما نقول خلق آدم، وسوسة إبليس وخراجه من الجنة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ابنيه، انتهى الموضوع. بقية الأشياء لم تذكر لنا، لكن موسى عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لنا قصص لبني إسرائيل. بعض العلماء المفسرين يقولوا لك هذا بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقولوا لا في عهد موسى، والله أعلم أي ذلك كان. فهي من أصعب القصص في قضية أنك ترتبها. في سؤال
شيخ، جعل القصص الأنبياء زي المسلسلات الآن يعني انتشر، خاصة قصة يوسف عليه السلام، ما حكم ذلك؟ لأن لا ممكن على واحد يقول الآن الناس يشوفون مسلسلات فيها تبرج فيها شيء، هذا أحسن وقد فيها عيب.
قصدك تمثيلها؟ أعرف، لكن الذي عليه علماؤنا أن قصص الأنبياء لا تمثل، يعني مهما مثلت قصة النبي لن تأتي بها كما جاء بها الله عز وجل، فلا بد تدخل فيها شيء من الخيال، ولا بد تدخل فيها العقدة، ولا يعني لا بد أنت إيش تأخذ أشياء من القصة الأدبية وتحاول أنك إيش تطبقها على القصة القرآنية، فهذا سيخرجها عن أن تكون ربانية، سيخرجها عن أن تكون قصص حق، وأيضا موطن العبرة سيكون إيش ليس كقوته في إفراده. يعني الذي عليه الآن شيخنا على أنه لا يجوز أصلا تمثيله، لا يجوز تمثيل الأنبياء بل ولا حتى الصحابة. أنتم رأيتم كثير من الأفلام التي مثل فيها الصحابة، للأسف يعني أعطت صورة يعني سلبية عند الناس، أن الصحابة يحقد بعضهم على بعض، أن الصحابة يغدرون، وهو يريد أن يمثل أنه خالد بن الوليد بطل، لكنه أساء، فهمت؟ لماذا؟ لأنه يريد يكمل أشياء بأشياء خيالية. نفس القضية مثلا حتى في صلاح الدين، وأنه يحب امرأة وأنه كذا كلام ما يليق. من أين جئتم بهذا؟ الذين عاصروا ما قالوها عنه هذا الكلام، فأنتم من أين جئتم به؟ من الخيال، أنه خلاص كما يقولون حبكة الدراما لا بد أن تكون هكذا، فهم يريدون أن يحولوا القصة القرآنية إلى قصة أدبية، ولا يمكن.
برضو حتى تعيد تصوير الشكل إلى خاصة الأنبياء عزاهم مكانتهم، يصور بشكل آدمي، بعض الناس خلاص يتعود إنه أو إذا ذكر له النبي فلان يعني يتخيله أنه ذاك اللي في الصورة.
وهذا مثل ما يفعلون هم يعني النصارى وغيرهم، مثل ما يفعلون بالعذراء مريم عليه رضي الله عنها وعيسى عليه الصلاة والسلام، والمشركون كانوا يفعلون هذا، يعني صوروا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام داخل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا. يعني تفضل.
أحسن الله
إليك.
بالنسبة للقصص أو ضرب الأمثال،
نعم،
هي أسلوب من
أساليب
الشعر تستخدم وتؤثر على الناس أكثر من غيرها. هل كان تعرف يعني يعرف عند الناس يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيات، هل كان يعرف هذه القصص يعني خاصة قصة يوسف، هل كان يذكر من أجدادهم للناس؟
حتى لو ما كانت تذكر اليهود يعرفونها، اليهود يعرفونها، واليهود موجودين في المدينة، والمشركون كانوا يسألون اليهود. فقصة يوسف لم تكن إيش؟ لم تكن غريبة، لكن مثل قصة نوح عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم كانت غريبة جدا. ولذلك الله عز وجل قال بعدها بعد قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. بينما قال هذا في قصة يوسف. فبعض القصص يعرفونه وبعض القصص لا يعرفونه، وبعض القصص قد يكون يعرفونه مغلوطا مثل قولهم إن إبراهيم يهودي أو إبراهيم نصراني، فهمت؟ فجاء القرآن يصحح لهم هذه الأغلاط التي كانوا يظنونها. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.